أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا أكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه لرضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوء الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى، أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكل إخواني وأخواتي الحاضرين في هذا البث، ومن سيلتحق بنا عما قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن لازلنا مع سورة الملك، مع سورة تبارك، مع سورة تبارك الذي بيده الملك، مع المانعة، مع المنجية، مع المجادلة التي تمنع من عذاب القبر، التي تنجي من عذاب القبر، التي تجادل عن أصحابها داخل القبور بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس نحن تحدثنا عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلاقة هذه السورة بالسورتين، سواء كانت السورة التي قبلها وهي سورة التحريم، والسورة التي بعدها وهي سورة القلم. وكنا قد تحدثنا أن ملك الله سبحانه وتعالى هو ملك يا سادة قائم على العطاء، لا يقوم على القهر والاستبداد، وإنما يقوم على قدرة الله تبارك وتعالى، وأن ربنا سبحانه وتعالى ساق عدة أدلة على قدرته سبحانه وتعالى في الأنفس وفي الكون. إن شاء الله رب العالمين، الآن نرى مظهرا آخر من مظاهر قدرة الحق سبحانه وتعالى داخل هذه السورة، وسيكون المطلب هذه الليلة كيف أن الله سبحانه وتعالى كان ولما يزل قادرا على أن يكون الملك بيده، وكيف خلق النار، وكيف بين حال أهلها، وهذا كله دليل على قدرة الله، ودليل على ملك الله سبحانه وتعالى، وعلى قدرة المالك عز وجل. وأذكر أن ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فمن لا قدرة له لا ملك له، لأن الملك يستلزم القدرة، من لوازم الملك القدرة، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يخرج شيء من علمه ولا من قدرته ولا من مشيئته سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل تحدث في هذه السورة عن حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا السياق القرآني بعدما ربنا سبحانه وتعالى وضح القدرة الإلهية في خلق الموت والحياة، ثم في خلق السماوات السبع، وبيان لبعض وظائف النجوم فيها، وكيف أن خلق الله عز وجل لا تفاوت فيه من قريب أو من بعيد، فيتحدث سبحانه وتعالى عن بعض دلائل قدرته في الآخرة. هو الآن أعطاك بعض دلائل القدرة في الدنيا اللي هي خلق السماوات كما تراه، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وقبلها خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فربنا سبحانه وتعالى بعد هذا الملك الدنيوي يوضح سبحانه وتعالى أن ملكه مستمر، وأنه سبحانه وتعالى ملكه حتى يوم القيامة، ويبين بعض دلائل القدرة في الآخرة. فربنا سبحانه وتعالى خلق النار وأعدها لمن كفر به وكذب برسله سبحانه وتعالى، وطبعا جعلها دار الجزاء والعقاب لكل من كفر بالله عز وجل، وقد أخذ فرصته في الامتحان في هذه الدنيا، لأن الدنيا ما فيها إنما هي فتنة، والدنيا ممر وليست بإيه وليست بمقر. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. عقيدة أهل السنة في الجنة والنار أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، أعدت للمتقين أعدت للكافرين، خلاص أعدت جاهزة، وأن الجنة كما قال الحق تبارك وتعالى وكما علمنا في السماوات، وإن يعني النار مش في السماوات كما يقول الناس، لكن النار مكانها لها مكان آخر كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. والنار لها أبواب، يعني لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، تمام. ثم بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى ذكر أيضا هذه الأبواب، فمنها باب الحطمة، ومنها جهنم، ومنها لظى، كل هذه أبواب لجهنم. وجهنم يا إخواني هي والجنة لا تفنيان كما أخبر الحق سبحانه وتعالى، تمام. فلان يحدث الآتي، يحدث أن ربنا سبحانه وتعالى يقول وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هو البث شغال يا اخوانا؟ البث ما فيهوش مشاكل ولا فيه مشاكل الان؟ البث فيه مشاكل يا اخوانا ولا ما فيهوش مشاكل الان؟ البث الان شغال ولا متوقف يا اخوانا؟ تمام شغال. طيب، يقول الله تبارك وتعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. شوف ما قالش هنا ربنا سبحانه وتعالى وللذين كفروا بالله، إنما قال وللذين كفروا بربهم. ليه ذكر الرب ها هنا؟ ذكر اسم الرب ها هنا للمناسبة. المناسبة اللي هي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ربوبية. الربوبية هنا اللي هو القهر للكون، إنه السيد، إنه الصاحب، إنه الخالق، أنه هو الذي يصمد إليه سبحانه وتعالى، تمام؟ أنه هو الذي يصمد إليه ويستند إليه ويعتمد عليه سبحانه وتعالى. وطالما إن ربنا سبحانه وتعالى خالقه كل شيء، وطالما إن ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، يبقى هنا يتكلم عن الربوبية العامة والربوبية الخاصة. طبعا الربوبية الخاصة للمؤمنين والربوبية العامة للإيه؟ للجميع. فربنا أو الربوبية نعم الربوبية العامة للجميع والربوبية الخاصة للمؤمنين. فربنا يقول بربهم والذين كفروا بربهم الذي رباهم وأعطاهم وأمدهم وشفاهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء وهو على كل شيء قدير. فكان ينبغي ألا تكفر به، فإذا كفرت به بعد تبيان كل هذه الأدلة فإنك مستحق للنار والعياذ بالله. يبقى إذن لم يقل وللذين كفروا بربهم، إيه بقى؟ عذاب جهنم. كلمة جهنم قيل هي بعيدة القعر، يقال هذا، يقال إن كلمة جهنم من يعني أظهر المعاني ومن أشهر المعاني لها أنها بعيدة الإيه؟ بعيدة القعر. لأن النار طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقد سمعوا وجبة يعني سقطة، قال هذا حجر سقط في النار ألقي منذ كذا وكذا، تمام، 70 سنة ولا 1000 سنة ولا 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 ولا، كل هذه يعني نصوص تخيف مرعبة، نصوص كلها في الوعيد، أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم 1000 عام حتى بيضة، ثم 1000 عام حتى سودة، فهي سوداء مظلمة لا ينطفئ لهبها ولا يضيء شررها، خلاص. فده وصف جهنم من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وقعرها بعيد عميقة بعيدة، قعر جهنم بعيد، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمها جهنم اللي هي بعيدة القعر اللي هي فيها إيه؟ الهاوية. طيب ده ليه؟ لأنه لم يرتفع بنفسه، لأن الكافر لم يرتفع بنفسه، الجزاء من جنس العمل. لو ارتفع بنفسه إلى الإيمان لكنه هوى به، لأنه اتبع الهوى، ومن اتبع الهوى فقد هوى، وما الهوى إلا الهوان ولكن حذفت نونه، فبتهوي به ماشي، يعني بتدخله في قعرها وفي قاعها والعياذ بالله، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإيه؟ العافية. وبئس المصير، يعني هذا المنتهى لهم يوم القيامة. ثم تبدأ الآيات في تشخيص صورة العذاب، صورة حسية كده، ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا كيف يلقى أهل النار في النار، فيقول الله تبارك وتعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها، طبعا حيلقوا عن طريق إيه؟ عن طريق أن الزبانية ستأخذهم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ويقال أن العبد إذا جاءه الملك حتى يأخذه اللي هو الزبني، واحد الزبانية، فهذا الزبني إذا جاء ليأخذ هذا المجرم فالمجرم يقول له ارحمني، فيقول له لم يرحمك الله وهو أرحم الراحمين، أفأرحمك أنا؟ لم يرحمك الله وهو أرحم الراحمين، أفأرحمك أنا؟ طبعا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، مجموعات كده ماشي، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ماشيين كده جماعات، ويلقى في النار زمرا كده إيه؟ مجموعات تلقى في النار والعياذ بالله. ساعتها ماذا يحدث؟ النار تسمعهم إذا ألقوا فيها كما يلقى الحطب في النار، لأن دي وقودها الناس والحجارة. يقول رب العالمين إذا ألقوا فيها، ساعتها بقى اللي يحصل، تصدروا صوتا سمعوا لها شهيقا. الشهيق اللي هو زي إيه؟ واخد بالك؟ الشهيق هيكون من الكفار الأول ماشي، وبعد ذلك تغلي بهم الإيه؟ تغلي بهم النار. ويقال إن الشهيق المقصود به هنا لما الحمار يوضع له الشعير والعياذ بالله، فلما يوضع له الشعير شوف بقى إيه، واخد بالك، وهو بينهق بيكون عامل إزاي. فكذلك الذي يحدث لهؤلاء، النار تصدر صوتا كأنه نيق الحمار في أول نيقه، وهم يصابون أيضا فبيشهقوا ليه؟ مما يحدث من الارتباك، من الخضة التي تحدث لهم، ومن الخوف ومن الهم الذي إيه؟ الذي يصابون به. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تفور يعني إيه؟ هنا تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل. يعني لو أنت مثلا جبت حوالي 0.5 كيلو ذرة مثلا، ثم وضعت هذا الذرة في مياه كبيرة، وضعتها مثلا في 10-12 لتر ماء، إيه اللي هيحصل؟ أو في قدر كبير، فالقدر أو المرجل ده لما يصل إلى درجة الغليان، إيه اللي هيحصل؟ هيطلع بهذه الحبوب إلى الأعلى هتتقطع. وده اللي هيحصل، إن أهل النار إذا وضعوا في النار يسقطون في قعرها، فإذا سقطوا في قعرها رفعتهم بشررها ولهيبها إلى أعلى مكان، حتى رأوا أهل الجنة في الجنة ينعمون، فنادوا وقالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيأتي بالنار هنا وكأنها إنسان، وكأنها كائن حي له مشاعر، يغضب، ده مش بيغضب بس، تكاد تميز من الغيظ، يعني تتقطع من الغيظ. شوف انت كده لك أنا بتقطع من الغيظ، فهذا الذي يحدث مع النار، أنها تكاد تميز يعني تقطع من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، نبي، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وطبعا الزبانين هم 19، عليها 19 كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ المدثر. تمام. فلم نعطي عقولنا لهؤلاء ولا سمعنا، وإنما إيه؟ صددنا عن الذكر فقط. وده معناه ايه؟ معناه ان ربنا سبحانه وتعالى يشير الى كمال عدله، لان هم هيعترفون فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا للرسل ان انتم الا في ضلال كبير. هنا العدل زي ما فيه بركه في الملك، وزي ما فيه بركه في الملك وفيه قدره في الملك، فيه ايضا ايه؟ فيه عدل في هذا الملك، لان الملك اساسه العدل. فان الله لن يعذب احدا الا بعد اقامه الحجه عليه، ولن يعذب احدا الا بعد ارسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ حتى نبعث رسولا. وبرضه في سوره الزمر حضرتك تسمع قول الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، ما فيش بقى واد، ما فيش هنا في حزم في شده، وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يوم؟ قالوا بلى. بس خلاص، ولكن حقت كلمة العذاب على الإيه؟ على الكافرين. ولذلك الكافر قد يكون ذكيا لكنه غير عاقل. الكافر ممكن يكون ذكي عنده ذكاء لكن ليس عنده عقل، لأن العقل مكان القلب إخواني وإخواتي. فهؤلاء بلا قلوب، لا قلوب لهم يفقهون بها من قريب أو إيه؟ أو من بعيد، بل على العكس نزع من قلوبهم هذا الفهم، ونزع من قلوبهم هذا الإيه؟ هذا العقل، فهم لا يعقلون. ماشي، ممكن تجده ذكي، ممكن يخترع أي حاجة، لكن مش عاقل، ليس بعاقل أبدا، لا يعقل الأمر من قريب أو إيه أو من بعيد. ماشي الحال، فهذه حال إيه؟ فهذه حال أهل النار، ونعوذ بالله من النار ومن حال أهلها. ولذلك لما قيل أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إنه يعني بعض الكفار عقلاء، قال لا، واستدل بهذه الإيه؟ واستدل بهذه الآية إن الكافر لا يعقل. شوف بقى حال الندامة الذي يحدث لهؤلاء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خد بالك إن الشياطين هيدخلوا السعير اللي هي النار الملتهبة، وهؤلاء اتبعوا الشياطين، فكل واحد يلحق بالآخر فيدخلون إلى السعير مع الإيه؟ مع الشياطين، لأنهم ألغوا أكبر نعمة أنعم الله بها عليهم وهي نعمة العقل. ماشي، فنعمة العقل ونعمة الإدراك نعمة المؤمن يحتفظ بها، لأن تمام العقل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إنما تمام الغباء إنك تنكر وجود الله وإنك تكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لكم بالأمس تستطيع أن تصل بالحصان أو بالحمار أو بالدابة إلى الماء، لكن لا تستطيع أن تجبره على الشرب، مش هتقدر تجبره على الشرب. وهكذا هؤلاء الكفار تأتي لهم بحشود من الأدلة، وأدلة كلها بسيطة، ولكنهم لا يؤمنون. وفرعون عمل إيه؟ فرعون أنت يعني جئت له بالعصا وجئت له باليد والجراد والقمل والقاضع وكل هذه الأشياء، فأنت جئت به إلى الإيه؟ إلى النهر، لكن هل شرب؟ لا، رفض، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من الإيه؟ لأجعلنك من المسجونين. هكذا كان الإيه؟ كان الأمر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان أو لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما لهم بقى؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عشان كده ربنا بيعقب فيقول فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، سحقا وبعدا لهؤلاء الإيه؟ لهؤلاء من أصحاب السعير الذين استحقوا أن يكونوا من أهل الإيه؟ من أهل السعير. تمام؟ طيب، هو كلمة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل إشارة إلى أن الإنسان قليل الشكر لهذه النعمة. ربنا عز وجل في نفس السورة يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، في سورة أخرى قال الحق تبارك وتعالى سورة المؤمنون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، في سورة السجد قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيه؟ والأفئدة قليلا ما تشكرون. ففي قلة في الشكر، لأن تمام الشكر أنك أنت لا تعصي الله سبحانه وتعالى بنعمه. وطبعا من أكبر يعني علامات الجحود تمام أن الإنسان يستعين بنعمة الله على معصية الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ده مصير أهل النار. هناك أمر آخر يدل على قدرة الله في ملكه سبحانه وتعالى، وهو علمه الدقيق علمه الدقيق بالخلق. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. عفوا أخوان. قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا السياق القرآني بيجيب شيء من ملك الله حتى يبينه لك. الأول إن هو سبحانه وتعالى يعلم من يخافه بصدق وإخلاص، تمام، ويخافه بالإيه؟ بالغيب. بس هو هنا ما قالش سبحانه وتعالى إن الذين يخافون ربهم، لا ما قالش إن الذين يخافون، إنما قال إن الذين يخشون. طيب إيه الفرق ما بين الخوف والخشية؟ الخوف يكون من معلوم وغير معلوم، من الاثنين. والخوف، تمام، يخافه الجبان أكثر من الشجاع، في خوف جبلي احنا اتفقنا. لكن الخشية تكون عن علم لا عن جهل كالخوف. ممكن الخوف يكون بجهل، انت خايف من حاجة وانت لا تعلمها عشان كده انت خايف منها، ماشي الحال؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا، مش الخوف بقى، الخشية. الخشية بقى اللي هي تمام الخوف، وتكون عن علم، وتكون مصحوبة بالمحبة، يعني انت بتحبه وتخشاه. الجميل هنا ان ربنا عز وجل يقول هو يعلم من يخشاه بالغيب ومن لا يخشاه بالغيب. يفرق سبحانه وتعالى ما بين ان في ناس بتخشى الله في الغيب وناس بتخشى الله في العالم بس، لكن في الغيب بتجترح محارم الله عز وجل. لما يخلو بيوصل ان هو بيجترح الحرمات وبينتهك الايه، وبينتهك الحرمات. الامر الاخر ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ظاهر اقوال عباده وباطنها، ويعلم سرها وجهرها. وأسروا قولكم أو اجهروا به، تمام، إنه عليم بذات الصدور. يعني إيه بقى الكلام ده؟ قلت لكم إن بعض المشركين قالوا أن محمدا يسمع ربه أو إلهه كلامكم فينقله إليه، فأسروا القول. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ربنا عقب بعد الآيتين دول فقال إيه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دي حاجة استنكارية، ده سؤال استنكاري. ربنا يقول لهم كيف لا أعلم وأنا اللطيف وأنا الخبير. طب اللطيف مين بقى والخبير مين؟ ماشي، بس خليني هنا أقول لك إيه، أقول لك إن دايما القرآن يستخدم التضاد يا إما الطباق. الطباق ده اللي هو إيه؟ إنه بيعرض صورتين متقابلتين بين أمرين متضادين. يجيب صورة وصورة، صورة المؤمن وصورة الكافر، صورة الترغيب وصورة الإيه؟ وصورة الترهيب. يجيب الجنة ويجيب النار سبحانه وتعالى، يجيب الترغيب ويجيب الترهيب، يجيب الحسنات ويأتي بالسيئات، يأتي بالعقوبة ويأتي بالجزاء الحسن، تمام. وده كله بيعمل إيه؟ ده كله بيوضح المعنى، خلاص، يقول لك هذا طباق أو هذا جناس يؤكد المعنى ويوضحه. هكذا دائما بيكون الحاجات البيانية دي أو الحاجات اللي هي المحسنات البديعية دي تقوم بعملية إيه؟ بعملية تبيان وتوضيح للأمر. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا أتى بحال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار اللي هم أهل جهنم. بعدها بقى، بعد ما جاب الكفار الجاحدين، أتى بالمؤمنين المخلصين المخلصين اللي هم يراقبون أعمالهم بالغيب. فهم آمنوا بالغيب أولا. ولازم حضرتك تفهم حاجة، إيه هي؟ إن المحك دايما هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالمحسوس خلاص كل الناس يقدر عليه، الإيمان بالمحسوس الملموس المرئي كل الناس يقدر عليه. ما هي قيمة أن تؤمن بأن الشمس طالعة والناس كلها يشعرون بدفئها وحرارتها ويرون نورها؟ ما قيمة أن تؤمن بالقمر وأنت ترى قرصه في السماء؟ ما قيمة مثلا أن تؤمن أن الأرض صلبة وأنت تمشي عليها؟ فأنت بالحس خلاص. لكن المحك دائما هو الإيمان بالإيه؟ هو الإيمان بالغيب. الغيب ما غاب عنا. هؤلاء آمنوا بالغيب أولا، وبعد الإيمان بالغيب خافوا العقوبة الأخروية اللي هي غيب من غيوب الله عز وجل. وعبادة السر هذه هي منزلة رفيعة الأجر اللي هي مقام الإيه؟ اللي هي مقام الإحسان يا إخوان. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة الرغبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة الإيه؟ عبادة الرهبة. وخد بالك إنه المحك لما تكون في الخلوة، لأن مقامك في الخلوات، مقامك مش أمام الناس. أمام الناس كلنا يجيد الكلام، وكلنا يجيد العبادة. أمام الناس كلنا نستطيع أن يكون حاجة عظيمة، لكن أمام الله وحدنا هنا المقام، هنا المحك الحقيقي. ولذلك أثقل العبادة ما كان إيه؟ ما كان في السر، الخبيئة التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهي التي يرفعك الله تبارك وتعالى إيه؟ بها. عشان كده ربنا عز وجل قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب ما لهم بقى؟ لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة في الدنيا وأجر كبير في الآخرة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فربنا عز وجل يطهر العبد من الذنوب، ثم بعد ذلك بعد ما يطهر من الذنوب يكون له الأجر الكبير، وهي الإيه؟ وهي الجنة. طبعا احنا قلنا وأسروا قولكم إنه عليم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ليه؟ لأنه يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما إيه؟ وما تخفي الصدور. لما يجي بقى يقول إيه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فما فيش مجال للمراوغة، لا مجال لديه، لا مجال للمراوغة، لا مجال للخداع، فخالق النفس أعلم به. طيب من اللطيف؟ الذي لطف علمه بما في القلوب. والخبير، الخبرة هي تمام العلم، فيعلمه بما تسره وتضمره من الأمور. خليني بس إيه أقول لك على حاجة. أنت فاكر سيدنا يوسف عليه السلام لما ربنا أنعم عليه بالخروج من السجن، فقال إيه؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء. طيب ليه قال إن ربي لطيف لما يشاء؟ فكأنه يقول إن ربنا يعلم دقائق الأمور ويعلم تفاصيل الأمور كلها، وكان معي لم يتركني في حال من الأحوال، ولطف بي في قدره سبحانه وتعالى، فلم يتركني لنفسي، وهو أعلم بنتيجة ما يفعله، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما قدره هو وإلا ما أراده هو سبحانه وتعالى. فعشان كده قال إن ربي لطيف، يعلم الأمور الصغيرة الدقيقة، وأيضا كان لطيفا بي، رفيقا رحيما بي سبحانه وتعالى. فالمفترض أن العبد يفهم هذا، أنه في حله وترحاله، وأنه في متقلبه ومثواه، وأنه في صحوه ويقظه، وأيضا في نومه هو مع الله، وأن الله سبحانه وتعالى معه، وأن الله عز وجل لا يتركه بحال من ذيه بحال من الأحوال. تمام. وربنا سبحانه وتعالى قال اللطيف الذي يعلم الدقائق الصغيرة، الخبير اللي هو تام العلم سبحانه وتعالى، فيعلم كل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في الإيه ولا في السماء. طب ده بالنسبة للنفوس. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على قدرته في الأرض وكيف ذلل هذه الأرض لعباده، فقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان إيه؟ فكيف كان نهير فكيف كان نكير. خلينا نشوف إن في دليلين هنا خاصين بالأرض، هناك دليلان خاصان بالأرض. الدليل الأول إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض ممهدة سهلة وهيأها للعباد لكي يسيروا في مهمة طلب الرزق، فقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا يعني إيه؟ يعني قارة ساكنة لا تميد لا تضطرب، تمام، مفيش اضطراب، مفيش انحراف، مفيش ميل، وهذا عن طريق الجبال التي وضعها سبحانه وتعالى لتكون إيه؟ لتكون راسيات وتكون كالأوتاد للإيه؟ كالأوتاد للأرض. وجعل فيها العيون وسلك فيها من السبل وهيأ فيها من المنافع. تمام. طيب ذلول يعني ذلول يعني منقادة، كالدابة المنقادة. يعني مثلا واحد النهاردة طالع هيمشي من أول الشارع لآخر الشارع، الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وتدور هي والشمس حول أو في فلك الجبار، وسرعات بقى حضرتك تشوفها، ومع ذلك هل في يوم من الأيام وجدت نفسك وانت في مصر بعد دوران الأرض تاني يوم وجدت نفسك مثلا في أندونيسيا، أو كنت في أندونيسيا وتاني يوم وجدت نفسك مثلا في إيطاليا؟ مستحيل. ليه؟ لأن الله عز وجل رغم دوران الأرض بالسرعات الفائقة دي، السنوات الضوئية اللي بتدور بيها والمساحات أو المسافات العجيبة دي، مع دورانها هي والشمس في فلك الجبار، ولكن تظل قارة وتظل ذلولا زي الدابة الذلول. شفت الدابة لما تركبها فتقول لها يمين تمشي يمين، تقول لها شمال تمشي شمال. فهكذا الأرض يسرها الله تبارك وتعالى لك. وهنا قال فامشوا في مناكبها، يعني في التلال وجوانبها وأقطارها، وابحثوا عن الرزق. طيب هو هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فامشوا، إنما في الأمر الآخرة سابقوا وسارعوا. صح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا، تمام. إنما في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، تمام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن أمر الدنيا ما تسرعش فيه أوي إلا إذا كان أمر خير، لكن أمر الآخرة تسارع وتبادر إيه؟ وتبادر فيه. وطبعا هنا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك أنا سهلت لك أسباب الرزق ويسرت لك أسباب الرزق، فهذا المضمون بالنسبة لك. هتجد رزقك في مصر، هتجد رزقك في لبنان، هتجد رزقك في أي مكان في الأرض ذهبت إليه، لأن الرزق يطلبك كما يطلبك الإيه؟ كما يطلبك الموت، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وحتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الإيه؟ وأجملوا في الطلب. ده غير كده كمان إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. طيب احنا بس عايزين نشوف القصة بتاعت إيه؟ تغدو وتروح. خماصا يعني جائعة، الغدوة اللي هو الصباح، تروح اللي هو الرجوع. طيب لماذا الطير؟ يعني هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح في سننه في كتاب الزهد والرقائق في باب التوكل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طيب هو جاب الطير، لم يأتي بأي كائن تاني. لماذا الطير على وجه التحديد؟ لأن الطير هو الكائن الوحيد الذي لا يختزل شيئا لغده. كل الكائنات تختزل، الإنسان بيختزل في التلاجة، بيختزل في الأنفاق، في المخازن، في الصوامع، الجمل يختزل في سنامه، البقرة تجتر في بطنها وتختزل في بطنها، النحل يختزل في خلياته، النمل يختزل في جحور، لكن الطير هو الكائن الوحيد الذي لا يختزل شيئا لغده. ورغم ذلك، ورغم علمها بأن لها رزقا، لكنها علمت أن الرزق لن يأتيها وهي قابعة في أوكارها. فإذا ما شقشق الصبح وطلع الفجر إذا بها تخرج من وكناتها ومن أوكارها تطلب الرزق متوكلة على الله سبحانه وتعالى. فآمنت أن الله هو المسخر وهو المسير وهو المسبب سبحانه وتعالى، تمام. وإليه النشور، يعني إليه الرجوع، وإليه سبحانه وتعالى الحشر يوم القيامة. وهذه الحقيقة هي اللي بتخلينا نصبر على ظلم الدنيا، إن المرد إلى الله، فإن مردنا إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا، تمام. ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بهذا علشان تفضل هذه الإيه؟ هذه الحقيقة شاخصة بين عيوننا. إزاي؟ ما أنت لما تكون بتطلب الرزق وتعلم أن إلى الله المصير، لن تسرق، لن تغش في التوقيت ذاته، لن تأخذ حقا غير حقك، وأيضا هتعمل حساب إن في آخرة، فلن تضيع العبادة ولن تضيع الآخرة لأجل الدنيا، لأنك في الآخر مردك إلى الله سبحانه وتعالى. فساعتها تفهم هذا، فتكون هذا أو يكون هذا من قبيل التهذيب لنفسك وأنت تطلب الإيه؟ وأنت تطلب الرزق. ربنا سبحانه وتعالى يقول أن الذي خلق السماوات السبع على اتساعها وذلل الأرض على امتدادها قادر على بعث العباد من قبورهم ونشرهم إليه يوم الحساب جل قدرته سبحانه وتعالى. الدليل الثاني اللي ربنا عز وجل أتى به هنا من خلال الأرض، إن ربنا سبحانه وتعالى أتى بما يقلب النواميس الكونية. الأرض قارة لا تميد، مستقرة يعني لا تضطرب، ما فجأة بدون مقدمات ربنا سبحانه وتعالى بسرعة كده. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف إيه؟ كيف نذير. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما أهلك الأمم السابقة أهلكهم بما كان راحة لهم، فالماء اللي هو مادة الحياة تحول إلى طوفان في قصة سيدنا نوح عليه السلام، وتحول أيضا إن البحر يطبق أو اليم يطبق على فرعون في قصة فرعون مع موسى، وكذلك الريح في قصة عاد. ماشي، هذه الريح الصرصر المتتابعة اللي لها صفير، هذه الريح ما خرجت إلا قدر الخاتم، شوف الخاتم اللي أنت بتلبسه في إيدك، ما خرجت إلا قدر الخاتم، وعتت على الخزان يومئذ، هي نفسها النواميس الكونية. فربنا عز وجل يقول لك إن هذه الأرض القارة المستقرة التي لا تتحرك اللي هي الذلول، إن الله قادر على أن يقلبها عليك. هي مش ذلول، وقال لك فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن نفس الأرض المستقرة، إن نفس الأرض الثابتة، إن نفس الأرض ممكن أجعلها تهتز وتضطرب بكم بشدة وبعنف، فلا تملكون وقتها إلا أن تكونوا كالفئران المذعورة في قفص الإيه؟ في قفص الخوف. وخد بالك إن الجماعة اللي هم المشركين دول تمام كانوا متصورين إن هم آمنين من عذاب الله، ده ربنا عز وجل امتن عليهم بهذا ولمكن لهم حرما آمنا، ربنا امتن عليهم بهذا لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه؟ وآمنهم من خوف. فانظر إلى هذه الأرض المستقرة الممهدة مرة واحدة تتحول إلى شيء يمور يضطرب، وكأنه يبتلعهم أو كأنها تبتلعهم في خنادقها بسبب الزلازل. شوف كده الزلزال لما يقوم إيه اللي بيحصل؟ احنا كان عندنا زلزال من حوالي شهر ونص كده، هذا الزلزال مجرد هزة كده استمرت لثواني معدودات، ما كملتش ثانيتين ثلاثة، الناس خرجت ترقع بالصوت، وناس تانية خافت ونزلت تجري في الشوارع تمام، وقول لك مش عارف 4 ريختر ولا 3 ريختر، وممكن يكون في توابع حاجة بتكون بسيطة كده. شوف الزلزال اللي بيحصل، تجد ان الارض تتشقق وتصبح الى او تتحول وتستحيل الى خنادق تبتلع الناس. شوف المشاهد اللي بتيجي، العربية بتبقى ماشية كده وفجأة بدون مقدمات الأرض تفتح تبتلع هذه السيارة بصاحبها الذي يقودها وبمن فيها. من الذي أجرى هذا؟ ربنا لما غضب على العباد سبحانه وتعالى. وكذلك بنفس أسلوب الاستفهام، ماذا يقول؟ أم أمنتم من في السماء؟ الله عز وجل، أين الله؟ قال في السماء. أن يرسل عليكم حاصبا، يعني ريحا تحمل الحصباء والحجارة، فتهلككم وأنتم آمنون على أنفسكم. تمام؟ طيب، فربنا عز وجل يعني يقول لهم الآن أنتم لا تأمنون على أنفسكم من اهتزاز الأرض تحتكم ومن سقوط الحجارة من فوقكم إذا وقع عليكم العذاب، فستعلمون كيف نذير، يعني كيف كان عاقبة إنذاري لكم بالعذاب على ألسنة رسل. ساعتها تعرفوا يعني إيه العذاب، ساعتها تعلمون وتفهمون ما معنى الإنذار الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وربنا سبحانه وتعالى قال أمنتم في السماء، أمنتم في السماء مرتين، لأن ربنا في السماء، وأن الله عم ملكه لكل شيء. لكن هو هنا سبحانه وتعالى لما يقول في السماء مش معنى كده أن الأرض خارج ملكه، لا، الأرض في ملكه سبحانه وتعالى، ولكن هو عز وجل يريد أن يقول أنتم أيها المشركون لم تعظمونني في الأرض فعظمني أهل السماء. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان لما بيسأل الله بيسأله في الأعلى، فأثبت العلو لنفسه على سفلية هؤلاء وعلى تحتيته وعلى تحتية هؤلاء. ماشي، وهنا ربنا سبحانه وتعالى قدم التهديد بالخسف اللي هو الزلزال على التهديد بالحاصب اللي هو بيكون المطر بالحجار. ليه؟ لأن الخسف من أحوال الأرض، والكلام على أحوال الأرض أقرب من الكلام على السماء. ماشي الحال؟ عشان هو بيقول لهم من شوية وكلوا من رزقه وإليه النشور، تمام؟ طيب ما هو الرزق اللي موجود الآن في الأرض رغم أن ربنا سبحانه وتعالى بينزل من غيث السماء تمام على الأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن هو سبحانه وتعالى يقول لهم إنه في المجمل هو يملك هذا وهو يملك ذلك، وأنه سبحانه وتعالى تمام لا تبقون في أرضه إلا برحمته، إلا برحمة الرحمن سبحانه وتعالى، مش بقدرتكم أنتم، مش بأنكم غلبتم رب العالمين هو العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب، مغالبه مغلوب ومحاربه محروب. وبعد كده يلمح سبحانه وتعالى فيقول ولقد كذب الذين من قبل قوم نوح بقى وعاد وثمود وفرعون وقوم لوط تمام، فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم وتغييري، أولم يجدوا العذاب حقا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشور. كل ده ربنا سبحانه وتعالى قاله لهؤلاء المشركين. ثم يكون هناك مطلب آخر، فيقول رب العالمين في مسألة الطير حتى يدلل على قدرته، فيقول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الخطاب هنا موصول لأهل الكفر وبرضه موصول لأهل الإيمان، لكن الكفر هم مخاطبون به أكثر. فربنا يريد أن يدلل على كمال قدرته وتمامها، فيضرب مثل، وهذا المثل يضربه بالكائن الحي اللي هو الإيه؟ اللي هو الطير. كيف ترف الطير في كون الله عز وجل الفسيح؟ أولم يروا، بدعوة إلى التدبر، دعوة إلى التفكر في تأمل حال هذا المخلوق. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتكلم هنا بالاستفهام للفت الانتباه، للفت الأنظار إليه. فربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الطير لا في سكونه على الأرض، لكن في طيرانه في السماء. وطبعا طيرانه في السماء ده بيدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وده مناسب بقى ليه؟ مناسب للمقام ليه؟ لأن أهل مكة رأوا كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل الطيرة ومعها الحاصب أو الحصباء الصغيرة، حجر الصغير، ترميهم بحجارة من سكين. فربنا يذكرهم بهذه القصة، يقول لهم انظروا إلى هذه الطير، ما هذه الطير التي تطير في السماء وتمرح في جو السماء وتسبح في جو السماء، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرسلها بالعذاب كما أرسلها على مين؟ على أبره. فربنا سبحانه وتعالى يقول أولم يروا إلى الطير فوقهم، وده تمييز الحالة، ما تبصش على الأرض، لأن الكل على الأرض قار، كل على الأرض مستقر، لكن في جو السماء الأمر مختلف تمام. فالطير تسبح في الهواء كما تسبح الدواب في الماء، صافات يعني باسطة أجنحتها، ناشرة إيه؟ ناشرة أجنحتها. ثم ويقبضن، أيش وقابضات، إنما قال إيه؟ ويقبضن، يقبضن يعني يضممن أجنحتهن تمام. وفي الآخر يقول إيه؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. ما يمسكهن إلا الرحمن ليه؟ عشان يقول إنه ما في أحد آخر، لا قوانين جاذبية بقى واخد بالك، ولا قوانين طبيعية وخد بالك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كان يربط المسلمين بالله، مطرنا بفضل الله وبرحمته، أصبح من عبادي مؤمن وكافر به، أما الكافر فقال إيه؟ مطرنا بنوء كذا، وأما المؤمن فقال مطرنا بفضل الله وبرحمته. لما يشوف الرعد، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته تمام. بعد كده لما تأتي الريح، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به ماشي. بعد كده لما يجي يركب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لما ينزل المطر، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالماء، تيجي الخسوف أو الكسوف، يصلي فيربط كل هذه الظواهر بالله سبحانه وتعالى، عشان ما يجيش واحد يقول لك الطبيعة، عشان ما يجيش واحد يقول لك الظواهر الطبيعية، الظواهر التي تخرج من الطبيعة. لا يا حبيبي، ما تقولش كده خالص، إياك قل هذه الظاهرة التي خلقها الله عز وجل، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، قل هذا. عشان كده رسول عليه الصلاة والسلام كان حساس جدا في الحتة دي، إن هو لا يترك شيئا إلا ويربطه بالله عز وجل، وتفزع إلى الله في الصلاة، ينقطع المطر تجري تصلي، يزيد المطر تدعو الله عز وجل، تنكسف الشمس ينخسف القمر تجري تصلي، عشان ما تقولش هي اللي عملت كده بنفسها، لأن ده حيوصلك في النهاية لإلحاد. عشان كده حنقول لإخواننا اللي بيتفرجوا على ناشونال جيوغرافيك والحاجات دي، خدوا بالكم إن القنوات دي من القنوات الداعمة للإلحاد، لا يتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى بحل من الأحوال، ماشي، لا يتحدث عن قدرة الله عز وجل بحل من الأحوال، تلاقي ما بيجيبش اسم ربنا عز وجل خالص، مش عارف يجيب لك مثلا واحد: وقد جاء هذا الرجل الصياد وجلس في هذه المنطقة 10 سنوات ليراقب حركة النمل، فإذا بالنمل يصنع بعض المزارع ويرى بعضه وهو يحمل كذا، وانظروا إلى هذه النمل، وأين الله؟ فين سبحان الله؟ فين خلق الله لهذه النملة؟ فين ما جاء عن النملة في القرآن الكريم؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فين لم يتكلم على النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم إيه؟ يعني خد بالك بقى أنك أنت لما تيجي تتكلم في هذه المسائل لابد أن تربطها بالله سبحانه وتعالى، أن الكلام ده بيكون مدخل للإلحاد وبوابة للإلحاد، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من إيه؟ من ذلك كله. ربنا عز وجل يقول أن طبعا القبض دي حالة الطير بيلجأ إليها عشان يستريح من بسط الأجنحة، هو بيحتاج كده عشان يفضل يرفرف في الجو، لابد أنه يقبض جناح، ماشي. هذه الطير بأحجامها بصفتها بأصنافها بأنواعها بصغرها بكبرها بفرديتها أيضا بأسرابها، من الذي يمسكها يحفظها من الوقوع على الأرض؟ الرحمن برحمته سبحانه وتعالى. من؟ وربنا بيكرر اسم الرحمن أكثر من مرة، عشان قلت لك الملك قائم على الرحمة، كما أنه قائم على القدرة، كما أنه قائم على البركة، كأنه قائم على العدل، لأن الكفار كل شيء لك: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ فربنا يقول لهم: لا، أهو الرحمن اللي من رحمته الطير اللي تسقط على الأرض حينما تقبض وحينما تصف أجنحته، الرحمن اللي خلق لك هذه الأرض وجعلها إيه؟ وجعلها ذلولا، مم؟ فكل هذا برحمة الرحمن سبحانه وتعالى. في الآخر قال إيه؟ إنه بكل شيء بصير، أي بالغ البصر والعلم بظواهر الأشياء وبواطنها، فمهما أراد كان، وهو الذي يخلق العجائب ويوجد الغرائب سبحانه وتعالى. بل إن ربك عز وجل خلاص يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويسمع ويرى كل شيء، ويرى سريان الدم في عروق هذه النملة كما يرى سريان الماء في عروق النبات سبحانه وتعالى، فما من شيء يغيب عن علمه تبارك وتعالى. وخذ بالك إن ربنا كأنه يقول: أنا ذللت الأرض للإنسان وذللت الإيه؟ الهواء للطير. طيب، هناك عدة فوائد لذكر الطير ها هنا. أول شيء إن ربنا سبحانه وتعالى يريدك أن تخرج من بلادة الألفة. يعني إيه من بلادة الألفة؟ الألفة أنك تألف الشيء، تدمنه، تعتاد عليه، فأنت بتشوف الطير عمالة تجري وتصف أجنحتها بعد كده تقبض، فربنا يقول لك أخرج من هذه الألفة. البلادة أنك تبللت مشاعرك خلاص، أصبحت لا تتدبر، أصبحت لا تتأمل. لا، انظر في دقائق المخلوقات، من الإنسان، من الحيوان، من الجماد، في صورة مثلا زي سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، في سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأخرج من بلادة الألفة بالتدبر، الذين تفكرون، ماشي، في خلق السماوات والأرض، أفلا تتفكرون، أفلا يتدبرون. فلازم يبقى فيه إيه؟ فيه تدبر، لعلكم، لازم تتدبر، لازم تتفكر، لأن كل ده سيوصلك إلى الإيه؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ماشي. كذلك إن ربنا بيطلب من الإنسان إن يرفع رأسه، إنه يتخلص من قبضة الأرض ومن قبضة الطين، وأن ينظر في ملكوت الله الواسع الفسيح. فلما ينظر في ملكوت الله الواسع الفسيح لن يقول إلا سبحان الله، ماشي. وخذوا بالكم إنه الآية دي كانت أساس لعلم الطيران، لأن أنتوا عارفين إن الإنسان انتهى الاختراع الطائرة، وحتى اشتق اسمها من اسم الطير، وحال ان هي بتطير وهن وهي ايه صافات. وده اللي خلى عباس بن فرناس نفسه لما يقوم بالتجربه يقوم بالتجربه كما فعلت الايه كما فعلت الطير. وخد بالك ان تجارب عباس بن فرناس لم تتوقف عند موضوع الطيران بس، ده هو كانت عده محاولات والمحاوله الاخيره مات فيها، وهي الناس ما بتفتكرش لك الا المحاوله اللي فشلت فيها. كان عباس بن فرناس اخترع قلم الحبر مثلا، ده من ضمن الايه من ضمن المخترعات اللي اخترعها ماشي، وقال لك بقى مش عارف الاخوان رايت هم اللي عملوا الطياره كذب، لم يحدث هذا. كان حدث ان المسلمين كان عندهم هذا وكانوا يعلمون معظم هذه الايه معظم هذه الاختراعات. انا يعني فاضل لي 10 دقائق ان شاء الله اخلص الصوره باذن الله. بعد كده سنرى قدره الله في اظهار النعم على عباده. ربنا سبحانه وتعالى يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كده أربع حاجات. أول حاجة أن ربنا هو الناصر الحقيقي. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. اثنين أن الرزق بيد الله وحده. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. ثلاثة إن هو اللي خلق البشر وأمدهم بالسمع والبصر والعقل فقال قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. رابعا قدرته سبحانه وتعالى على جمع الخلائق بعد بثهم وتفرقهم في الأرض. قل هو الذي ذرأكم يعني خلقكم بكثرة، مجموعة بقى في الهند، مجموعة في باكستان، مجموعة في اليمن، مجموعة في العراق، مجموعة في أوروبا، مجموعة في أمريكا اللاتينية، مجموعة هنا مجموعة هناك، لكن في النهاية يحشركم جميعا سبحانه وتعالى. تمام. طيب هذا كله لماذا يخاطب الله سبحانه وتعالى به الكفار؟ الإمام الرازي لما تكلم في هذا ماذا قال عليه رحمة الله؟ قال إن المشركين لما يعني امتنعوا عن الإيمان وصمموا على الكفر والشرك كانوا يعتمدون على أمرين. الأمر الأول إن كان عندهم قوة حاصلة بسبب المال والجند، والأمر الآخر أنهم يقولون إن هذه الأوثان أو الأصنام التي نعبدها توصل إلينا جميع الخيرات وتدفع عنا كل الآفات. فربنا لهم لا، أمن هذا الذي هو جند لكم يعني الأصنام دي ينصركم من دون الرحمن. إذا ربنا لم يرد نصركم فلن تنتصر. والحتة الثانية أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أمسك الرزق في السماء فلن يكون هناك رزق لكم، ولن يستطيع أحد منكم أن يعني يكون عنده رزق. وده حصل إن المشركين في وقت من الأوقات دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف اللي هي السبع الشداد. فكان أحدهم يأكل العلهز، العلهز ده اللي هو عبارة عن الريش بالدم لأن ما كان عندهم من طعام، وكان أحدهم من كثرة الجوع ينظر إلى السماء فكأن فيها دخان. أمام ده الدخان الأول اللي تكلم عليه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ربنا عز وجل في الأولى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن قال إن الكافرون إلا في غرور، في غرور من قوتهم، واقعون في غواية الشيطان الذي غرهم بالله سبحانه وتعالى، وقال لهم لا حساب ولا عذاب. ثم في الآية الثانية لما أخبرهم أن الله إذا أمسك رزقه عنهم فلن يكون لهم رزق قال بل لجوا يعني أصروا تشددوا مع وضوح الحق في عتو يعني في تمرد في تكبر ونفور يعني في تباعد عن الإيه عن الحق. فبعد كده ربنا ضرب لهم بقى مثلين أو مثلا حسيا لشخصين. أفمن يمشي مكبا على وجهه يعني واحد بيمشي على وجهه بدلا من أن يمشي على رجليه، وده يعني حيفيد الإيه حيفيد التفريق ما بين الحق والباطل. أمن يمشي سويا أو أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم، اللي ماشي على وجهه ووجهه للأرض ومش شايف أي حاجة، ولا الذي يمشي على رجليه ويمشي سويا. تمام. فالذي يمشي منحنيا غير مستوي هذا الذي لا يدري أين يسلك ولا إلى أين يذهب، هو تائه حائر ضال لا يجد مكانا يذهب إليه صحيحا. لكن السوي اللي بيمشي منتصب القامة تمام يمشي على طريق واضح بين ويمشي في طريق مستقيم أو على صراط مستقيم. وده في الآخر برضه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى يحشر الناس يوم القيامة ركبانا ويمشون وعلى وجوههم. الصحابي سأل فقال رسول الله كيف يحشر الناس على إيه؟ على وجوههم. قال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ سبحانه على كل شيء قدير. ولذلك احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم هذا عشان يوضح لهم أنهم لا يمشون مشية سوية بل هم منحرفون. ثم يعدد النعماء عليهم سبحانه وتعالى، قل هو الذي أنشأكم يعني ابتداء خلقكم تمام بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، حاسة السمع حاسة البصر ثم الأفئدة اللي هي العقول المدركة التي تفهم. وربنا لما خاطبك خاطبك بما تفهم، لم يخاطبك بأمر هو أكبر منك، ولم يخاطبك بأمر أنت لا تفهمه لكن هتفهمه في النهاية ماشي. وهذه الجوارح الثلاثة اللي هو العقل أو القلب يعني والفؤاد والسمع والبصر، لأنها أدوات الإيه؟ أدوات الفهم ومناط التكليف وأدوات العلم. وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في ستة مواضع في القرآن الكريم، في سورة يونس، سورة النحل، في سورة المؤمنون، في سورة السجدة، وفي سورة الملك. ربنا سبحانه وتعالى كل مرة يتحدث عن السمع وعن البصر وعن الفؤاد، وفي الآخر في سورة الإسراء ماذا قال في الآية 36؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ كان عنه مسؤولا. كأن الله يقول لهم أعطيتكم هذه الحواس الثلاث مع ما فيها من القوى الشريفة، ولكنكم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه من الحق، ولا اعتبرتم بما أبصرته عيونكم من المعجزات، ولا تأملتم في عاقبة ما عقلتموه، فلما ضيعتم هذا وأفسدتم هذا قال الله لهم قليلا ما تشكرون. لأن شكر النعمة أن تصرفها إلى وجه رضا الله سبحانه وتعالى، إلى طلب مرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك هم في النهاية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب هداك السمع وداك البصر أعطاك كل شيء، بس هو في النهاية لا يريد الإيمان. طب هنا بس وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما جابش البصر ليه؟ لأن كان في ناس بيفقدوا نعمة البصر بس عنده السمع وعنده العقل. وإحنا قلنا إن السمع هو أبو الإيه؟ هو أبو الملكات. عشان كده قلنا إيه؟ قلنا يا كرام إنه ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصم. ممكن يكون في أعمى زي عبد الله بن مكتوم ماشي، الرجل الثاني الأعمى اللي قتل المرأة اليهودية التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان أعمى، لكن لم يكن هناك أصم اللي هو ما بيسمعش اللي هو الأطرش يعني، لا مفيش كلام من ده، إنما كان فيه إيه؟ كان فيه الأعمى والكل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني لما تحدث إلى الإنسان بهذه النعم قال قل هو الذي ذرأكم، يعني خلقكم بكثرة مع اختلاف الألسنة واختلاف اللغات واختلاف الألوان والأشكال وإليه تحشرون. فكما فرقكم يجمعكم، وكما بدأكم يعيدكم سبحانه وتعالى. هذا في إثبات ملك الله سبحانه وتعالى. في الأخير من دلائل قدرة الله تعالى أنه يعلم الغيب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. ربنا تكلم عن علم الساعة، ثم تكلم بعد ذلك أن الآجال آجال العباد بيده هو سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث أن الكفار وجهوا سؤالا بصيغة الاستهزاء، متى هذا الوعد؟ متى تقوم الساعة؟ فربنا عز وجل يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر فيقول قل إنما العلم عند الله، العلم عند ربنا مش عندي أنا فقط نذير، أنذركم من مغبة الوقوع في العصيان ولكن لا أعلم الإيه؟ لا أعلم الموعد. قل إنما علمها عند ربي في كتاب، بس خلاص لا يعلمه إلا مين؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى تمام. قل إنما
علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ماشي. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى سريعا كده أخذ الكفار وهم يسألون عن القيامة، فصور لهم أن القيامة قد، فلما رأوه زلفة قريبا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني لما رأوا عذاب الآخرة سيئت وجوه الذين كفروا ساءهم العذاب حتى ظهر ذلك على وجوههم. طب حيظهر ازاي؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وقبلها وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم على وجه التقريع والتوبيخ وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، وفي بعض القراء قرأها تدعون. ماشي. لأن هم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم القيامة. ماشي. فربنا سبحانه وتعالى خلاص حتى يعني ذكر لنا في سورة الأنفال لما قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الإيه من السماء وإئتنا بعذاب أليم. فربنا عز وجل هنا بيبين أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ويبين أنه تعرض لعدة أنواع من العقبات والصدود، التشويه الإعلامي، حرب التجويع، إثارة الشبهات، السخرية، التهديد، وأيضا أنهم تمنوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمنوا موت المؤمنين. فلذلك ربنا قال لهم يقول يا محمد أرأيتم يعني أيها المشركون إن أهلكني الله يعني أماتني ومن معي يعني من المؤمنين أو رحمنا وجودي من عدم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، يعني من الذي سيرفع عنكم العذاب إذا وقع بكم؟ طبعا الجواب لا. يبقى إذن حيترتب عليه إيه؟ قل هو الرحمن الذي أنكرتموه نحن آمنا به وعليه توكلنا وفي النهاية فستعلمون من هو في ضلال مبين نحن أم أنتم. قد بلك أن ربنا في الأول قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي النهاية قال وهو العزيز الإيه وهو العزيز الغفور، وفي نهاية السورة قال رب العالمين إيه قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لحد ما قال قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. فارتبط أول السورة بآخر السورة. آخر آية ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إيه؟ قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. غورا يعني غائر في الأعماق، الماء المعين اللي هو بيكون على الوجه اللي أنت ممكن تأتي منه بالإيه؟ بالدلاء. تمام. فربنا سبحانه وتعالى يقول الماء الجاري الذي ترونه الآن على سطح الأرض إذا جعله الله غائرا يعني في العمق، الماء هو عصب الحياة ومن أعظم الأدلة على قدرة الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. يسر الله تبارك وتعالى للإنسان أن يجده، فماذا لو جف؟ الإنسان لا يجد شيئا يأكله ولا يشربه ولا أي شيء خلاص، لأن النبات ينبت بالماء والحيوان لحمه وضرعه برضو من الماء. طبعا دي أسباب سببها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما الماء يجف وينقطع كمان من السماء ماذا يحدث وماذا يكون؟ الإنسان يموت. وده أدل دليل ترد به على الملاحدة، الماء، الماء الملح والماء العذب، والماء العذب بهذه الإيه بهذه الكيفية. الزمخشري كان ذكر في تفسير الكشاف إن واحد من الجماعة اللي هم المستهزئين اللي كانوا بيسموهم الإيه الشطار يعني تليت عليه آية فمن يأتيكم بماء معين قال تأتينا بها أو يأتينا به الفؤوس والمعاول، الفؤوس والمعاول اللي تحفر في الأرض، فذهب ماء عينيه ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بالله من الجرأة على الله، يعني عمي هذا الرجل لما ذهب ماء إيه؟ ماء عينه. قد بالك ربنا في الأول قال الذي خلق الموت والحياة، وأكبر مقومات الحياة هي الماء، لأنه قال إيه؟ قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك في نظم الدرر قال الإمام البقاعي ولما افتتح سبحانه السورة بعظيم بركته وتمام قدرته وتفرده في مملكته، ودل على ذلك بتفرده بالإحياء والإماتة، ختم بمثل ذلك بالماء الذي وجوده هو سبب للحياة وانعدامه هو سبب للإيه؟ سبب للموت. طبعا هذه النهاية للسورة بثت في النفوس وحركت في القلوب حقيقة الإيمان الصادق واليقين الكامل بالوحدانية، جاءت بدلائل القدرة الإلهية، جاءت بحقيقة مفهوم الملك والمالك لكل شيء، ابتداء بخلق الموت والحياة، وانتهاء بأسباب ذلك الموت أو تلكم الحياة، في رحلة إيمانية مليئة بالإعجاز النفسي والأمني يعيش فيها المسلم مع ربه تبارك وتعالى، ويتصل بكلماته المباركة وألفاظه المعجزة، وحاله يقول بعدما أقر بدلائل عظيم قدرة الله في خلقه وأنه آمن به، فيجيب عن السؤال في النهاية لما قال فمن يأتيكم بماء معين، ساعتها لن يكون الرد إلا إيه؟ يأتينا به الله جل جلاله وعظم سلطانه سبحانه وتعالى. تمت هذه السورة بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه تبارك وتعالى، ولله الحمد رب العرش العظيم. فإن كان من إحسان فمن الرحمن، وإن كان من إساءة فمني ومن الشيطان، ثم أنتم إخوتي أهل إعذار، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. طيب، لو في حد عنده أي أسئلة أي إضافات تفضل إخواننا الكرام. في حد يخلنا عنده أي أسئلة أو أي لقاط؟ أن في واحد دخل في أول البث وبيقول بثك ما تفقش مع الشيخ وليد، يعني طب هو الشيخ وليد ما يبدرش شوية ليه ولا يتأخر شوية ليه؟ هو لازم أنا كل مرة لكل واحد أنا اللي أعود أأجل له الدرس، وأنا اللي أعود ما أنا برضو عندي مواعيد وعندي أشغال وعندي حاجات كثيرة، مش فاهم والله هنعمل إيه يعني؟ يسيدي الشيخ وليد ما شاء الله عنده بالآلاف وعنده بالمئات، كمان حنأجل الدرس عشان خطره؟ مش عارف والله، مش عارف يعني. الشيخ وليد أخ حبيب وأخ فاضل، وأنا والله أحبه في الله ويعلم الله سبحانه وتعالى محبتي له في الله، بس أنا مش عارف يعني. الناس بتخش كده لا لها في الطور ولا لها في الطحين، تمام، وتقعد بقى تشوف فينا. يا سيدي أنا مش فاضي، أنا مش فاضي صدقا والله العظيم، أنا ما بيكون عندي وقت قبل البث، تمام. ده الوقت المثالي بالنسبة لي. برضو في الصيف لما كنت بعمل الساعة 10 يدخل واحد يقول لي لا تعملش الساعة 10 أصل هم أخروا الساعة 10، ده المفروض ده أنا أضبط ساعتي عليهم، والمفروض أنا أضبط البث عليهم، يا إما أبطل. يعني أنا فعليا بفكر أن أنا أبطل أعمل بث مباشر أصلا عشان ما نزعلش الناس، يعني خد بالك، وكأن إحنا اللي بناخد المشاهدات من عند إخواننا خالص، والله يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. وانا عمري ما اقول لحد ما تسمعش الاخ مثلا من اهل السنه، او تسمع لفلان او ما تسمعش لفلان، انا لا اقول هذا ابدا خالص، انما اذا كان البث يعني تعب الناس بلاش البث، انا نفسي هستريح اعمل لي فيديو كده كل اسبوع وخلاص، وهنعمل فيديو بقى هنتكلم فيه على اي حاجه في اي حاجه، اي ترند بقى، ممثله، فنان، مطرب، اي حاجه، ونجيب بقى نجيب فلوس للقناه ونجيب مشاهدات للقناه، وهنعمل احلى شغل. واحد النهارده بيقول لي والله انت المحتوى بتاعك مش عبثي، ما بتشتمش في حد، مش كل مره تشتم في حد، دي حقيقه، حقيقه ان في ناس كل شغلتها في العالم الشتيم، اي شتيمه في اي حد، الشتيمه النهارده في مين، الحلقه النهارده على مين، الرد النهارده على مين، فلان اخطا، علان اخطا، تمام. فيعني مش طريقه دي خالص يا اخوان. انا قلت لكم هذه القناه لم افتتحها الا لنشر الدعوه بس، لا عايزين منها فلوس ولا عايزين منها سيدي اي حاجه خالص، فسيبونا حالنا بقى، ما تقرفوناش. انا تعبت والله، اقسم بالله تعبت، القناه دي جابت لي وجع الدماغ، وجع الدماغ فعليا يعني في كده في الكواليس حاجات ما حدش بيحس بيها، صدقا والله ما حدش بيحس بيها كتير، يعني مشاكل كتير جابتها القناه دي، مشاكل من النوع الامني ومشاكل من النوع النفسي ومشاكل من انواع كثيرة. ماشي الحال لدرجة ان في ناس ما اتفرجش على فلان. طب انا اعمل لك ايه؟ طيب انا اعمل لك ايه؟ على فكرة انا بعرف، يعني بعرف اعمل زي غيري، يعني عادي جدا. انا ممكن اقعد اجيب لك قصيدة واقعد اقول لك ليس الغريب غريب الشام واليمني، ان الغريب غريب اللحد والكفني، واقعد عيط. وممكن برضو اعمل لك زي الاراجوزات، اجيب لك مشهد من المشاهد واخد بالك، والمشهد ده اقعد اعلق عليه واقعد اقول امال شوف بيعملوا ايه. وعلى فكرة أنا بعرف أعلق، وبعرف أقصد جبهات، وبعرف أقفش كمان، وبعرف أصفر وسائل، بعرف أعمل حاجات كتير جدا. بس ما برضاش أعمل ده لأنه ما ينفعش هذا الكلام أصلا. المحترم يقدم محتوى المحترم، يقدم محتوى الناس داخل على رمضان حضر أتكلم على أولاد المتعة، والناس تخش بسواد في قلبها، ما نستريح حبتين، يعني نستريح نريح القلوب حبتين. واحد تاني كل ما يدخل يكتب لي تعليق اجعل وراءك الكعبة، وياريت البث يكون فيه شاشة، ابعث لنا فلوس يا سيدي، واحنا تحت أمرك وأمر الست الوالدة وأمر السيد الوالد وأمر بلدك كلها. واحد تاني يخش ما هذا الذي تقوله، ما هذا مش عارف ايه. واحد تاني يقول لي اسمع يا هذا، هل اسمع يا هذا قال مضغور في ده، انت جاي لي ليه؟ هذا ده تقولها لأبوك ولا تقولها لأمك، ما تقولها ليش أنا. الناس عاملة يعني زي الخاوية على عروشها من جوه، الناس فاضية من جوه. يعرف الشيعة بيقولوا لكن عقيدتك انت عقيدتك انت فيها ايه؟ انا ده اللي انا بتك عليه، والله العظيم اقسم بالله ده اللي انا بضغط عليه، انك انت عقيدتك ايه؟ يعني انت عارف ان المهدي بتاعهم ذو مؤخرة، وان المهدي بتاعهم كذا وكذا وكذا وكذا. طب والمهدي بتاعك انت؟ المهدي بتاعك لو تعالي السنة، انت عارف دلوقتي عقيدة السبائية في الله، عارف أنهم يقولون بالرجعة، وعارف أنهم يقولون بالبداء، وأنهم لكن أنت ربك إلهك عارف أنهم يقولون بتحريف القرآن، لكن تفسير القرآن بالنسبة لك إيه؟ تعرفه؟ أنا شغال في النقطة دي، شغال في التاريخ. ده في واحد بياخد الحلقات بتاعتي، أنا أعرف أنا بقول إيه، وعارف مين اللي قال وعارف مين اللي مالهوش. في واحد بياخد الحلقات بتاعتي بيغير العنوان بس، يكتبوله وهو يحط على البتاع بتاعه على الفيسبوك بتاعه هذه الحلقة من أمتع الحلقات، هذه الحلقة من أفضل الحلقات، قسما بالله العلي العظيم سارق الحلقة بالنص. وعندهم شهادات، أنا اتكلمت أنا ما قلتش أي حاجة خالص، وحقول ليه يعني؟ ما مش مشكلة، ما هو العلم يوصله بس، مش مشكلة بقى أنا أوصله غير يوصله، ما فيش مشكلة. لكن أنا بقول لك واخد بالك إيه اللي بيجرى وإيه اللي بيحصل. وبرضو في الأخير أنا شكلي كده ومنظري كده يا جماعة الخير، واحد اتصل بيا قال لي أنت بقالك دلوقتي سنة ولا سنتين، العدد هو مفترض أنك أنت تقفل بقى الإيه، تقفل البس وتعمل لك كل أسبوع فيديو وخلاص وانتهى الموضوع. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله أنا ما شعرت بغم من أكثر من هذا اليوم ومن تلك الليلة. فعليا أنا حصل لي غم بشكل عجيب بسبب هذا الكلام. يا سيدي هو أنا طلبت منك حاجة؟ هو أنا طلبت منك فلوس؟ هو أنا طلبت منك تروج للقناة؟ ما تسيبها يا سيدي، بيسمعنا 20 ولا بيسمعنا 10 ولا بيسمعناش حد خالص، نحن نؤدي الأمانة، نحن نؤدي الأمانة فقط، مش أكتر من كده، بنؤدي الأمانة فقط والله بنؤدي الأمانة فقط. يتصل بي من بلد من برا من الخارج يقول لي أنا بقدرش أسمعك أكتر من نص ساعة. طب ماشي يا سيدي، أنا تقيل على قلبك، ربنا سبحانه وتعالى يرطب على قلبك. يقول لي بقى أنا معلش أختنا كان لازم أكلمك ولازم أقول لك. طب وبعدين يعني لما أنت قلت لي كده أنت عملت إيه؟ يقول لي أستاذ أنا حريص على المشاهدات. يا أخوانا طز في المشاهدات، طز في المشاهدات. أبو لهب كان أشهر من صحابة، يعني لما تيجي تقول لمسلم سفينة أو تقول لمسلم مثلا حممة ممكن ما يعرفهمش لكن يعرف أبو لهب، تمام؟ والرقصات أشهر مننا كلنا، والمطربين أشهر مننا كلنا، والتافهين أشهر مننا كلنا. يعني ده احنا وصل الأمر ان احنا يعني تقال علينا حاجات عيب تتقال، وسكتين وصابرين وصمدين. وهو على الكلب ابن الكلاب ابن المتعة اللي هو مفكر نفسه ان هو لما عمل حاجة انا سكت له، لا انا مش سكت له، اقسم بالله اقسم بالله يا ابن الخنازير لربيك، والله يا ربيك يا ابن الخنازير، بس انا ساكت عشان هذه ايام لها فضيل. اقسم بالله العلي العظيم انا اتتني فيديوهات من اخوة من اهل السنة وصور من اهل السنة ورب الكعبة ورب الكعبة ورب الكعبة، تخليك مسخرة الايام والسنين. شوف لحد فين تخليك مسخرة الايام والسنين، لسنين طويلة قدام. لكن ورب الكعبة انا ما اردت ان افعل هذا، حفاظا على ايه؟ حفاظا على شكلي انا. مو انا لما انحط للدرجة دي يبقى انا راجل مش كويس، لكن انا عارف ان انت ابن كلاب وابن خنازير، انا متاكد من كده. اوعى اوعى تفكر ان انا معتقد انك انت كويس، انما اقسم بالله العلي القدير انا رافض، انا رافض تماما 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 ان انا انحط للدرجه دي. وخدوا بالكم يعني نوعيه الفيديوهات دي لا بتعمل شغل كبير وشغل عظيم، شغل كبير 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 قوي وبتجيب مشاهدات للصبح، لكن انا ما بحبش اعمل كده، والله العظيم ما بحب اعمل كده خالص. فاللي هو مش عاجبه القناه راح بالساعة أخوي، ما شاء الله القنوات كثيرة جدا 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 جدا، وإخواننا كلهم ما شاء الله يجيدون، والله يجيدون كلهم، كلهم عندهم إجابة وكلهم عندهم اللي مش عندي، ومنهم من هو أفضل مني صورة وشكلا وعلما، ومن يفضلني في كل شيء، ومن هو أكبر مني ومن هو أصغر مني ولكنه أعلم مني. عندنا شيء مشاكل، بس ما تجيش بقى على الإيه عن البث وتقعد تلاوش على البث من أوله. أنا بتكلم في كتاب الله واللي يجب أن يكون البث بعيدا عن الشيخ وليد. سيد الشيخ وليد ما شاء الله بيحضر له آلاف، أنا رجل البث، سيبونا بحلنا بقى. طبعا إخوانا اللي معانا كلهم ربنا يكرمكم، إخوانا وأخواتنا ربنا يكرمكم كلكم، ربنا يجزيكم عني خير الجزاء، والله مش يعني لا أوفيكم حقكم، والله العلي العظيم ربنا سبحانه وتعالى أعلم منكم من بيؤيد بالكلمة، ومنكم من يؤيد بأفضل من الكلمة، ومنكم من كلكم على خير، والله الحمد لله رب العالمين، ربنا يجزيكم خير، كلكم بتسندونا ماديا وبتسندونا معنويا، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم، ربنا يكرمكم ويبارك فيكم جميعا. اللهم آمين. طيب أخواننا معلش عشان حنكون في خطبة الجمعة بكرة، أنا مضطر إن أنا يعني أخرج إن شاء الله، بس بالله عليكم عندي أمر، يعني عندي شيء ضاع مني أو بيضيع مني، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده علي، تمام، وإنه يصلح النفوس، وإنه لا أبيت هذه الليلة إن شاء الله لو يكون ربنا رد علي هذا الشيء. بالله عليكم أخوانا، بالله عليكم تدعو لنا أن ربنا يرد علينا هذا كله، وأن ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع مني شيء. جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجمعنا في مستقر رحمته. لا تنسوا لي من دعائكم، وألقاكم على خير يوم السبت إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.